التاريخ جواب التعريف الثاني. التعبدي في التعريف الأول كذلك التعبدي والتوكلي يأتي في الاستعمال بمعنيين. المعنى الأول أن المقصود من التعبدي هو كل فعل أو عمل اشترطت صحته بأن يؤتى به بقصد القربة، على أن يكون قصد القربة جزء مقوم لصحة العمل. إذن العمل أو الواجب التعبدي هو كل عمل كانت صحته مرهونة بالإتيان به بقصد القربة، وإلا إذا أتي به لا بقصد القربة فلا يقع ذلك العمل صحيحا ووجوده كالعدم. إذن هذا نظير الصلاة. الصلاة الآن لما الإنسان يريد يصلي بلا قصد قربة شنو تقع هذه الصلاة؟ مجرد حركات وأفعال لا قيمة لها، وإنما لكي توجد عندنا صلاة في الخارج لا بد وأن توجد في ضمن ماذا؟ قصد القربة. أما إذا عريت تلك الصلاة في الخارج من قصد القربة فلا تسمى صلاة. إذن في التعبدي هذا بالمعنى الأول يكون قصد القربة عنصر مقوم لصحة العمل، لا أن يكون عنصرا كماليا. مهسيجين بالتوصلي ممكن أن يكون قصد القربة عنصر كمالي، ملتفتين جيدا؟ بالتوصلي ممكن. أما التوصلي هو كل فعل لم تشترط في صحته أن يقع بقصد القربة، وإنما المطلوب من المكلف محض وجود الفعل في الخارج. هذا من قبيل تطهير الثياب من النجاسة، ومن قبيل دفن الميت، ومن قبيل مثلا رد السلام على قول. هذا شنو نسميه واجبات توصلية. شنو الواجب التوصلي؟ هو العمل الذي لا تشترط في صحته أن يقع بقصد القربة. إذن في التعبدي إحنا مطالبين بأمرين. شنو الأمرين؟ أولا أن نوقع الفعل في الخارج زائدا. أما في التوصلي أقصى ما نطالب به ماذا؟ إيقاع الفعل في الخارج دون قصد القربة. هذا واضح؟ هذا المعنى. هذا دابين أنا المعنى الأول المن للتعبدي والتوصلي. طبيعي التوصلي وإن قلنا بأنه لا تشترط في صحته قصد القربة، لكن ممكن أنه التوصليات شنو؟ ممكن أن التوصليات يقصد فيها القربة، لكن قصد القربة بعد ما راح يكون شنو مقوم، وإنما يكون عنصر كمالي. واحد ممكن أن يطهر ثوبه شنو؟ قربة إلى الله. يدفن الميت قربة إلى الله. يرد السلام قربة إلى الله. هذا ممكن، لكن قصد القربة هنا شنو؟ ليس دخيلا في صحة العمل، وإنما العمل يكون صحيحا حتى إذا خلي من قصد القربة. هذا واضح؟ يبقى نتساءل سؤال. إحنا لازلنا هسه في ضمن المعنى الأول، بعد ما نبين المعنى الثاني. المعنى الأول شنو؟ التعبد والتوصل. التعبد قلنا شنو؟ هو العمل المشروط صحته بمن؟
قصد القربة.
سؤال، ما المقصود من قصد القربة؟ الشيخ يذكر رحمه الله يذكر معاني متعددة لقصد القربة. يقول المقصود طبعا وراح يختار معنى هو اللي يكون شنو. يقول بهذا المعنى من معاني قصد القربة يصح أن يطرح السؤال، هل أن الأصل في العبادات أنها توصلية أو عبادية؟ تأتيه جيدا بمعنى من المعاني. إذا قصد القربة كم معنى راح يتكلم؟ تقريبا أربعة. المعنى الأول لقصد القربة هو قصد امتثال الأمر الإلهي، وبهذا المعنى هو راح يكون محل البحث والنزاع ويطرح التساؤل على أساس هذا المعنى. إذن المعنى الأول لقصد القربة شنو؟ هو قصد امتثال الأمر الإلهي، لا أنه الإنسان شنو؟ يعني يكون المحركية للإتيان بالعمل شنو؟ المحركية امتثال أمر الله عز وجل، لا يكون شنو المحركية شنو؟ الرياء أو إرضاء زيد أو عمر، وإنما يكون تمام المحرك شنو؟ هو امتثال الأمر الإلهي. هذا المعنى الأول لقصد القربة. واضح؟ المعنى الثاني لقصد القرباء أنه هو عبارة عن الإتيان بالعمل لأنه محبوب عند الله عز وجل، يعني المحبوبية الذاتية، حتى وإن لم يكن هناك أمر في البين. إذا قصد القرباء على هذا التفسير الثاني شنو؟ هو الإتيان بالعمل شنو؟ لأنه محبوب عند الله حتى وإن لم يكن شنو؟ أمر في البين، سميها المحبوبية الذاتية. هذا قد بعضهم يتفسر قصد القرباء، يقول يأتي بالعمل لأنه محبوب عند الله، هذا هو معنى قصد القرباء حتى وإن لم يكن هناك أمر. هذا تفسير. تفسير آخر لقصد القرباء لا هذا هو بالعبادة، مو قلنا احنا العبادة يشترط فيه قصد القربة؟ هناك سألنا سؤال، قلنا قصد القربة شو المقصود بنا؟ قلنا تفسير يقول انه قصد القربة يعني قصد امتثال الامر. تفسير اخر يقول شنو؟ الاتيان بالعمل بداعي كونه محبوبا عند الله حتى وان لم يكن امرا. المعنى الثالث، المعنى الثالث لقصد القربة هو الاتيان بالعمل خوفا من العقاب. هذا قصد القربة، خوفا من العقاب، وإلا لو ما في عقاب يوم القيامة حتى وإن كان أمر إلهي موجود، أو حتى وإن كان العمل محبوبا، لكن طالما لا يوجد عقاب يوم القيامة أنا ما أأتي بالعمل. إذا قصد القربة شنو؟ هذا اللي فسر البعض، يقول هو الإتيان بالعمل بداعي طرد العقاب الإلهي يوم القيامة، وإلا إذا ما في عقاب لو العمل الله يصيح أحب 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 أنا ما أجيب، أقول أكو عقاب لو ما أصل، أكو عقاب لو ما أصل، إذا ما أصل ما أجيب العمل. قصد القربة إذن تفسير ثالث شنو؟ الإتيان بالعمل أو خلنا تفسير رابع يقول لا لا اي اي هذا نسميه شنو؟ لازم، لازم المعنى الاول قصد القربة شنو؟ امتثال الامر الالهي، خوف العقاب هذا يسميه شنو؟ علة امتثال الامر الالهي. ليش امتثل الامر الالهي؟ لاني اخاف من العقاب طبعا، وليس بضرورة علة شنو؟ علة ليست انحصارية،
ممكن
وانحصارية، يعني ممكن انا امتثل الامر الالهي لا لاني شنو؟ خوف من العقاب، ولا لاني شنو؟ كالتفسير الرابع يقول قصد القربة شنو؟ الاتيان بالعمل بداعي الطمع في الجنة مثلا، هذا التفسير الرابع. فامتثال الامر الالهي ليس بالضرورة معناه خوف من العقاب، وليس معناه شنو؟ هذا اللي عبر عنه امير المؤمنين صلوات الله عليه، الهي ما عبدتك خوفا من نارك ولا طمعا في جنتك. اذا كانت التفسير الثالث والرابع، التفسير الثالث شنو؟ خوفا من العقاب قصد القربة، والتفسير الرابع يبين على التفسير الثالث والرابع يبني انه علي عليه السلام شنو؟ كان يعبد الله بلا 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 قصد القربة. فهذا اللي احنا شنو نقول؟ ما عبدتك خوفا من نارك ولا طمعا في جنتك وانما وجدتك اهلا للعباده. طبيعي بعد هذا فد معنى روايه هذه، هذا بعد هذا قد لا تسعه اذهاننا القاصره، انه شلون امير المؤمنين صلوات الله عليه يعبد الله عز وجل لانه الله عز وجل اهل للعباده. هذا معنى بعد، هو امير المؤمنين صلوات الله عليه هو سيد الموحدين، هو الذي يعيش هذا المعنى ويتلبس به صلوات الله عليه علم عمليا، اما العبارات والبيان واللسان عاجز عن ايفاء هذا المعنى حقا. هذا بعد قضايا هي مختصه بالمقام الشريف لامير المؤمنين سلام الله عليه. زين، هذا اربع معاني لقصد القربة، هذه اربع معاني لقصد القربة. يقول الشيخ احنا مقصودنا من قصد القربة انه اللي وقع فيه التنازع شنو؟ قصد القربة باي معنى؟ بالمعنى الاول، يعني لما نقول هل الاصل في العبادات أن تكون عبادية أو، وهذا ترى سؤالنا، هو سؤالنا هذا، شنو سؤالنا هو؟ هو هيك الشيخ راح بس راح يشلع قلوبنا شوية، راح يقدم أربع مقدمات ثم يطرح التساؤل، أربع مقدمات راح يقدم ثم يطرح التساؤل. شنو التساؤل؟ إذا الله قال لي بالقرآن الكريم فإذا حييتم بتحية شنو؟ فحيوا بأحسن منها، هو بصيغة افعل شنو؟ فحيوا، هذا شكتب بالرسالة العملية، أكتب يجب رد السلام. مستند هذه الفتوى شنو؟ الآية الكريمة. مستند هذه الفتوى شنو؟ الآية الكريمة هو شنو؟ فحيوا. طبعا حيوا عندك قاعدة لازم شغلها حتى تقول يجب رد السلام. القاعدة الأولى شنو؟ صيغة افعل ظاهرة في الوجوب حيوا. حيوا صيغة افعل. وبعد الظهور حجة. فتكتب بالرسالة العملية يجب رد السلام. لكن المقلد من حقه أن يسألك يقول لك شيخنا يجب رد السلام. رد السلام تبين أنه واجب، لكن واجب تعبدي لو توصلي. إذا تعبدي لما يسلم عليه شيخ عامر أنو بقلبه من نويته أن أرد السلام على شيخ عامر شنو؟ من الله تعالى وعليكم السلام عندي. أما إذا توصلي بمجرد أن يسلم فعليكم السلام، حتى وإن لم أكن ملتفت، حتى وإن كنت ساهيا، حتى وإن كنت ناسيا، حتى وإن كنت غافلا. فما هو الأصل الأولي؟ هل هناك أصل أولي لما الله يوجب علينا شيء؟ هذا أنه هل هنالك أصل أولي نقول الأصل في الواجبات أنها تعبدية، أو الأصل في الواجبات أنها طبيعة عبادية؟ بأي معنى؟ يعني مشروطة بقصد القربة. قصد القربة بأي معنى؟
بالمعنى الأول.
بالمعنى الأول أحسب. قصد القربة بالمعنى الأول اللي هو شنو؟
كان
امتثال الأمر. فهكذا يطرح السؤال بهذا المنشية العرية، هل أن الأصل في العبادات أنها عبادية تفتح خط قوسيا، أي بمعنى أنها مشروطة بقصد القربة، على أن يكون المعني من قصد القربة قصد امتثال الأمر للمعاني الأخرى التي ذكرت لقصد القربة هذا، أو أن الأصل في العبادات أنها توصلية؟ توصلية شنو يعني؟ يعني صحتها ليست مرهونة بمن؟
بقصد
القربة. هذا واضح. هذا التساؤل هكذا يطرح. فقلت أو ليش أنا علي خمس، أنا علي خمس، الفقيه بالرسالة العملية يقول يجب دفع الحق الشرعي لمن؟ 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 إلى الفقير. بس ما أدري دفع الحق الشرعي هل هو واجب تعبدي أو أو أو
توسل.
يعني شنو واجب تعبدي؟ لما أريد أدفع حق شرعي إلى الفقير شو أقول؟ أن أدفع هذا الحق الشرعي امتثالا للأمر الإلهي، يعني بقصد القربة. لو لا يكفيني شنو في إبراء ذمتي محض دفع الحق الشرعي حتى وإن لم يكن
بقصد القربة.
هذا شنو الأصل في العبادات؟ طبعا مرة كتبتوا لي جيدا، مرة يدلنا دليل، مرة دليل يدلنا شنو؟ أن هذا العمل تعبد. فنحن والدليل، مرة يدلنا دليل على أن هذا العمل كلامنا أنه شنو؟ لو لم يكن عندنا دليل خاص في البيت، هل عندنا قاعدة عامة؟ أصل أول. إذن أصل أول واضح. أما إذا دلتنا الأدلة الخاصة
نحن والدليل بقى.
نحن والدليل بعد. كلامنا وين؟
ما عدم وجود الدليل.
ما عدم وجود الدليل. هل هناك أصل أولي أم لا؟ واضح هذا؟ إذا أنا لازلت في النقطة الأولى. شنو النقطة الأولى؟ النقطة الأولى إحنا الشيخ قلنا يتكلم في بحث التعبد والتوصل في نقاط. نقاط. مو هي شيء. النقطة الأولى شنو كنا قلنا؟
امتثال.
لا لا، النقطة الأولى ما هو المقصود من التعبد والتوصل؟ ايش قد أنا قلت شم معنى إليه؟
أربعة.
لا 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 لا، معني معني
التعبد والتوصل.
التعبد والتوصل هذا عنوان البحث. شنو له تعريف؟ له معنى. قلنا التعبد والتوصل إليه المعنى، يعني التعبد إلى معنيين والتوصل. فكل واحد له معنيين. طبعا هو دا يقول تعبدي بهذا المعنى لابد التوصلي، ما يقابل هذا المعنى. إذا قلنا بهذا المعنى لابد التوصلي، ما يقابل هذا المعنى. المعنى الأول للتعبدي والتوصلي قد اتضح. شنو المعنى الأول؟ التعبدي هو العمل الذي تكون صحته رهينة الاتيان به بقصد القربة، على أن يكون المقصود من قصد القربة قصد امتثال الأمر للشنو؟ للإتيان بالعمل بداعي المحبوبة المحبوبية الذاتية له، ولا الإتيان بالعمل بداعي الخوف من العقاب، ولا الإتيان بالعمل بداعي طمع في الجنة. هذا التعبدي. أما التوصلي هو العمل الذي لا تكون صحته مشروطة بقصد القربة، كغسل الثياب من النجاسة. غسل الثياب من النجاسة. الآن لو ثوبي نجس وطار بالهواء مطرف الدنيا من حسن الحظ، يظهر لو يظهر يظهر، ما مشروطة بقصد القربة. هذا المعنى الأول للتعبدي والتوصلي. الشيخ اللي ذكره هذا جاء يسير مع الشيخ بمسير هندسي يذكر معنى ثاني، يقول وقد ذكر علماؤنا الأقدمون معنى آخر للتعبدي والتوصلي. هذا الشيخ نشر المعنى الآخر، يقول المعنى الآخر قالوا أن التعبدي ها هو ما لم يعلم الغرض منه وما لم تعلم فلسفة تشريعه. تعبدي شنو ذكر علماء الأقدمين؟ قالوا كل عمل لا تعرف فلسفة تشريعه ما هي، ولا يعلم الهدف منه ولا يعلم الغرض منه. مثل ايش؟ مثل انه صلاة الصبح ليش ركعتين. نقول صلاة الصبح ركعتين امر تعبدي. شنو تعبدي؟ يعني ما ندري ليش ملاكي وحكمته وفلسفته، ما ندري ليش. هذا واضح، هذا سميه تعبدي بالاصطلاح الثاني. اما التوصلي، توصلي بعد جيبه ما يقابله، ما علم الغرض والهدف منه، ما علم الغرض والهدف منه. يعني شنو ما علم؟ افرضه مثلا طبعا استفتوا لي جيدا، احنا احيانا قد واجب واحد، هسه ما ادري مع المسامحه بالتعبير قد هذا يكون مثال مقرب من جهه مبعد من جهه، بس قبلوا مني. مثل الصوم، الصوم مثلا الله فرض علينا الصيام، نعرف شنو مره نقول ليش الله فرض صلاه الصبح ركعتين وليش صلاه الظهر اربع ركعات، مع انه الانسب الله لو كان ياكل يمكن انسب واقرب الى الطبع البشري. ليش هذا تو قاعد من النوم مرتاح نايم خمس ساعات يقدر يصلي اربع ركعات، اما هذا خطيب بعد تو مزدحم العمل صلي اربع ركعات ليش؟ ناف شو تصلي ركعتين تو قاعد من النوم جو بارد، ناف جو حار تو جاي من العمل تصلي ايش قد؟ من هذا نقول تعبد. اذا تعبدي شنو؟ لم تعلن فلسفة الشريعة. اما التوصلي فرض الصيام، الله فرض علينا الصيام، الصيام قد بمعنى من المعاني توصلي. ليش الله فرض الصيام؟ نعرف الهدف من الصيام ولو في الجملة. ان ذكر العلماء والباحثين ان هناك اهداف من الصيام، صفاء الذهن، الصحة، صفاء الروح، ما ادري كم هدف ذكروا له الصوم بالكثير. فيه فائدة اجتماعية، فيه فائدة فردية، فيه فائدة بدنية، فيه فائدة روحية، وسجلوا له مجموعة من الآثار والأهداف. هذا شو نسميه؟ نسميه توصلي. إذا الصيام سوي توصلي بأي معنى؟ بالمعنى الثاني، وإن كان هو ساعدني تعبديا بالمعنى الأول، وإن كان هو تعبديا بالمعنى الأول. نعم، من جهة أخرى قد يكون الصيام شنو؟ تعبدي بالمعنى الثاني. شلون؟ خب ليش الله فرض هسه بي صحة، سلمنا انه الامتناع عن المفطرات هالمقدار بي شنو؟
ليش في شهر رمضان؟
ليش في شهر رمضان حسبته؟ ليش ساعات النهار؟ خب ليش ما الله عكس سواها بالليل؟ وليش هالكم من الساعات؟
30 يوم.
ليش 30 يوم؟ هذا شنو بعد؟ هذا سميه تعبدي. فقد يكون عمل واحد فيه شنو؟ جنبة التعبدية والتوصل. كيفما كان أنا أريد بس الضابط يكون بأيديكم الكريمة، الضابط العام. إذن انتهت النقطة الأولى. النقطة الأولى شنو؟ أكررها بخلاصة. خلاصة إنه بسم الله الرحمن الرحيم، إني أنا الشيخ المظفر أقول أن التعبدي والتوصلي يأتي في الإصطلاح بمعنيين. المعنى الأول في التعبدي هو عبارة عن كون العمل مشروطة صحته بقصد القربة، والتوصلي هو أن لا يكون العمل مشروط صحته بقصد القربة. هذا واضح؟ على أنه ما المقصود من قصد القربة، هذا بعد ترى. وهناك معنى آخر ذكره علماؤنا الأقدمون للتعبد والتوصلي، فقالوا أن التعبدي ما لا يعلم الغرض منه. هذا ترى هو الاصطلاح الدارج في كلماتنا، يقول هاي قضية تعبدية. تعبدية يعني توقيفية، ما ندري ليش، لا تسألني، تعبدية. هذا هو الدارج في كلمات العامة. والتوصلي ما عرف الهدف والغرض منه. هذا هي، هذا واضح. هذا شيء كلامنا وين راح نتنازع بالتعبدي والتوصلي بأي معنى؟ بالمعنى الأول. لما نقول هل أصف العبادات أنها في الواجبات أنها تعبدية أو توصلية؟ يا معنى بأي معنى تعبدية أو توصلية؟ بالمعنى الأول، يعني هل أصف العبادات أنها مشروطة بقصد القربة أو لا؟ هذا بالتحسين جيدا، هذا المقصود، هذا المقصود. طبعا قلت أنا وإن كان هو حتى التوصلي شنو ممكن أن الإنسان شنو يأتي بي
شنو؟
لكن عنصر كمالي، عنصر كمالي. لذلك ورد عن سلمان المحمدي رضوان الله تعالى عليه كان يقول: ك كما احتسب نومي او كما احتسب صيامي وقيامي احتسب منامي. شنو كما احتسب صيامي وقيامي؟ يعني يقول كما اجيب الصلاة والصيام بمن؟ بقصد القربة الى الله. النوم اجيبه شنو؟ هذا. ولذلك لعله من هاي الجهة بلغ سلمان ما بلغ بالكثير. يقول كما احتسب صيامي صلاتي وصيامي احتسب منامي. شلون هذا يحتسب منامه؟ وبعبارة اخرى كيف يأتي بالنوم اللي هو قضية طبيعية فطرية يأتي بها بقصد القربة؟ شلون؟ ها ينام بقصد شنو؟ بقصد ان استجم قواي حتى اقدر اصلي اكثر، حتى اقدر ادرس اكثر، حتى اقدر شنو؟ ادرس اكثر، حتى اقدر اخدم اكثر، حتى اخدم الدين اكثر. هذا بعد شنو صار؟ صار النوم مو بعد قضية مباحة، انما صار شنو؟ قضية قربانية وقضية شنو؟ تقرب الى الله عز وجل. احد العلماء كان في لعله العلامة الحلي رحمة الله عليه، العلامة الحلي قال انا ما اتذكر في حياتي من بلوغي الى يعني زماني الحالي ما اتذكر اني فعلت فعلا مباحا. مباحا قالوا له شو ما اصلا هي ثلاث ارباع حياتنا شنو افعال مباح؟ شرب ماي، اكل، نوم. شرب الماي الان مباح. قال لا، كل اعمالي التي قمت بها اما واجبه واما مستحبه. يعني شلون شيخنا العلامه قال الماي لما اشرب اشرب النوم لما انام واضح. هذا الدرجه العاليه من التقوى والدرجه العاليه من الايمان. هذا هو اللي احيانا نعبر عنه في كلمات علماء الكلام، نقول فلان قريب الى الله. قريب الى الله شنو يعني؟ يعني دائره التفاته الى الله اوسع، دائره التفاته الى الله اوسع، دائره التفاته، سعه الالتفات الى الله كلما كانت وسيعه يكون هذا الانسان أقرب إلى الله. وكلما كانت سعة الالتفات إلى الله ضيقة تقتصر بس لما أصلي ألتفت إلى الله، ولما أصوم ألتفت إلى الله، أما في حياتي ما بين صلاة الصبح وصلاة الظهر أصلى أكاد أن أذكر الله عز وجل. هذا بعد نقول هذا لا بعيد عن الله عز وجل. فهذا هو المناط، مناط القرب. ولا ما في قرب مكاني من الله وبعد مكاني. القرب هو شنو؟ سعة الالتفات وضيق الالتفات إلى الله عز وجل. طبيعي بعد هاي النية هم كلما تجردت وصارت عارية. لذلك أكو عبارة للسيد سدواري رحمة الله تعالى عليه. السيد سدواري له كلمة جميلة جدا، يقول كلما خلت النية عن الأنانية كانت أبلغ في الوصول. كلما خلت النية عن الأنانية كانت أبلغ في الوصول. ومرات الإنسان يأتي ببعض الأعمال لكن بدافع الأنا، بدافع الأنا. لا، الإنسان يأتي بالعمل هو شنو؟ قربة لوجه الله عز وجل، لا لشيء آخر، لا لشيء آخر. هذا بعد معنى جميل جدا. فقلت انه التوصل، حتى التوصل يمكن ان يؤتى به بداعي القرب، القرب الالهي ممكن هذا ان يؤتى به. زين، هذا النقطة الاولى في حديثي انتهت ولله الحمد. ما هو المقصود من التعبد والتوصل؟ وبينا تبعا للشيخ ان له ساعدني معنيين، والمعنى الذي هو محل البحث هو المعنى الاول لا المعنى الثاني. هذا انتهينا منه. انتقل الى النقطة الثانية. النقطة الثانية هيش حبر عنها. ايهما يعني اي العبادي، العبادي او التوصل، ايهما يحتاج الى بيان زائد؟ او صيغ السؤال، هل التعبدي يحتاج إلى بيان زائد لأنه حقيقة مقيدة، أم أن التوصل هو الذي يحتاج إلى بيان زائد؟ نحن وهذا البيان الذي بيناه أن الذي يحتاج اللي هو شنو البيان؟ يعني في عالم الكلام نحن وهذا البيان الذي بيناه، العبادي شنو قلنا؟ عمل زائد
قرب،
هو عمل زائد التوصلي
عمل فقط،
عمل فقط. زين، في عالم الكلام انا لما اريد اوجب شيء على زيد على ان يكون هذا الشيء الواجب شنو؟ تعبدي. احتاج الى بيان زائد؟ لو أنا أحتاج إلى بيان واحد سواء كان الواجب تعبدي أو توصلي، يا هو يحتاج إلى بيان زائد. ليش تعبدي؟ أحسنتم. يعني لما أقول رد السلام، رد السلام يجب رد السلام مرة، إذا تقول لي إذا تريد هو تريد رد السلام على أنه شنو واجب تعبدي، طب لابد شو تقول؟ يجب رد السلام بقصد القربة، هيك تجيب القيد. أما إذا تريد توصلي شو تقول؟ يجب رد السلام. واضح هذا؟ هذه النقطة الثانية. إذا شنو النقطة الثانية؟ التعبدي حقيقة تنسجم مع لغة التقييد. النقطة الثانية، التعبدي نحو حقيقة تنسجم مع أي لغة؟ لغة التقييد. أن إذا تريد التعبد لابد وأن تقيد، تقول يجب رد السلام بقصد القربة، يجب رد السلام بقصد القربة. والتوصل حقيقة تنسجم مع لغة الإطلاق، مع لغة الإطلاق. يعني الإطلاق يكاد أن يوصلنا إلى التوصل. أقول يجب رد السلام، هذا شنو؟ يكفي فقط. هذا واضح الذي بينته؟ زين. على هذا الأساس التفسير جيدا، على هذا الأساس راح ننتهي إلى رأي أن إذا الله عز وجل قال لنا يجب رد السلام، ما هو الأصل الأولي؟ أنه نحن وهذا الذي أسسناه. هذا رأي بعدين راح تراجع. ها؟ ليش التوصلية؟
لأنه
أطلاق يوصلنا إلى التوصلية. ولو أراد العبادية لوجب عليه أن يقيد، وحيث أنه لم يقيد ننتصر إلى التوصلية. هذا الرأي راح أقوله هسه، بس بعدين راح تراجع عنه. هو رأي جميل، بس بعدين راح أبدي محذور يخربط الحسنة هو. بس خلي أحد حفظه منها، بعدين راح تراجع عنه حتى ما يشكل عليه شلون. فشنو القضية؟ القضية أنه مرة أقول أكرم العالم، تقول ما أدري هل سيريد هو العالم، خصوص العالم العادل، لو شي يريد العالم الأعم من كون عادل أو فاسق. إيش قلنا لغة الإطلاق؟ إن بما أنه لم يقيد بالعادل فنكتفي بإكرام مطلق العالم، ولو أراد العادل لوجب عليه أن يقيد، وحيث أنه لم يقيد فنكتفي بإكرام مطلق العالم حتى وإن كان فاسقا. هيجي قلنا مو هيجي في التوصلية والتعبدية، هذا راح نقول الكلام. نقول لو أراد خصوص الواجب العبادي لوجب عليه أن يقيد بشنو بقصد القربة، ولكنه لم يقيد، قال صلي بس، وقال ادفن الميت، ما قال ادفن الميت بقصد القربة، وما قال صلي بقصد القربة، وما قال شنو ادفع حق شرعي بقصد القربة. إذن نحن وهذا الذي أسسنا الأصل الأولي في العبادات أنها توصلية، وذلك لأن الإطلاق ينتهي بنا إلى التوصلية، والعبادية تحتاج إلى مزيد في البيان وتحتاج إلى تقييد، والمفروض أن المولى لم يقيد كلامه بقصد القربة. هذا واضح الذي بينته؟ هذا جيد. هذا بالنقطة الثانية. تقل إلى النقطة الثالثة. النقطة الثالثة شنو النقطة الثالثة؟ هاي النقطة الثالثة، نسأل سؤال، ما هي العلاقة بين الإطلاق والتقييد؟ ما هي العلاقة؟ إذا هيك تجرجرتونا للإطلاق والتقييد، وبعد خلنا نتحاسب، ما هي العلاقة بين الإطلاق والتقييد؟ طبعا هذا بحث إن شاء الله ناخذه مفصلا بالبحث الإطلاق، لكن الشيخ نابع أشار إليه. زين، في هل العلاقة بين الإطلاق والتقييد علاقة التناقض أو التضاد أو علاقة الملكة والعدم؟ هل العلاقة بين الإطلاق والتقييد علاقة التناقض أو التضاد أو الملكة والعدم؟ التناقض أو التضاد أو ملكة والعدم؟ العلاقة بينهم. إذا قلنا أن العلاقة بين الإطلاق والتقييد هي التناقض، فإذا امتنع التقييد لا بد وأن يثبت شنو؟ ليش؟ لأن النقيضين لا يمكن أن يرتفعا كما لا يمكن أن يجتمعا. فإذا امتنع التقييد يصبح الإطلاق ضروريا، ضروريا. بس جاي يقول إذا امتنع التقييد. سامع ضرب لك مثال. إذا امتنع التقييد يصير الإطلاق شنو؟ الغي للتضاد ما نجيب التضاد. ليش أتعب أذهانكم؟ ما نجيب. إذا إذا خل أحدث النظر على التناقض وعلي من؟ ملك والعدل. أما إذا صار التقابل بين الإطلاق والتقييد علاقة الملك والعدل، إذا امتنع التقييد يصير الإطلاق ضروري لو يصير
مقيد
لا لا. إذا امتنع التقييد وقلنا أن العلاقة تمثل بمثال عرف إن شاء الله تنحل الأزمة. إذا امتنع التقييد وقلنا أن العلاقة بين الإطلاق والتقييد علاقة الملك والعدل، يصير الإطلاق ضروري. فرضوا هسه نضرب مثال الحجر. الحجر الحجر يمتنع فيه العلم مو الحجر ما إذا امتنع العلم وهو الملكة هل يصح أن نصف الحجر بأنه جاهل؟
لا
ليش؟ امتناع الملكة في مورد يكشف شنو؟ يكشف عن امتناع عدمها من كذلك. ولذلك ويجي. أما زيد إذا ما حل فيه العلم يصح أن نقول له شنو؟ جاهل. فإذا الملكة والعدم شنو؟ إذا امتنع في الملكة ساعدني امتنع على عدم المبعد. ما تقدر تقول الحجر جاهل لأنه ما متحل بالملكة. كلما امتنع في الملكة في مورد يمتنع العدم في مورد. هنا إذا قلنا بأن العلاقة بين الإطلاق والتقييد علاقة الملكة والعدم وامتنع التقييد اللي هو الملكة، الإطلاق لابد أن شنو؟ ها؟ لابد أن يمتنع. لابد أن يمتنع لأن العلاقة بين الإطلاق والتقييد إذا كانت ملكة وعدم إذا امتنع التقييد بعد يمتنع الإطلاق. فهذا الكلام شو نقول؟ لا مقيد ولا مطلق، مهمل مهمل. أضرب لك مثال. أنا قاعد بمجلس، سأضرب لك مثال عرفي إن شاء الله تتحل القضية. أنا قاعد بمجلس وهناك قاعد سلطان الحاكم السني، السني قاعد هناك سلطان الحاكم السني، وأنا قلت صلي خلف العالم، صلي خلف العالم. أنا بقلبي أريد شنو؟ صلي خلف العالم الشيعي، بس ما أقدر أقول على مستوى عالم الكلام والبيان ما أقدر أقيد. ليش؟ التقييد ممتنع علي. ليش؟ لأن ذاك بس أقول شيعي يقتلني. فإذا هنا التقييد بالشيعي ممكن إلي لو ما ممكن؟
ممكن.
ها؟ التقييد بالشيعي ما ممكن. ليش؟ لوجود الحاكم، لأنه ما ظنت أن يقتلني، فما أستطيع أن أقول شنو؟ صلي خلف العالم
الشيعي.
إذا التقييد هنا ممكن لو ممتنع؟ ممتنع. إذا قلنا هل يقدر واحد يقول إيه الحمد لله رب العالمين؟ هي بعد هذا بلا ما كان عندنا خمس أئمة شيعة نقدر نصلي وراهم، الآن مجموعة أئمة صرنا في توسعة، لأن الشيخ قال صلي خلف العالم ولم يقيد. فلما لم يقيد إذن هو يريد الإطلاق، فتجوز الصلاة خلف العالم سواء كان سنيا أم يقدر هيك يقول؟ لا. ليش؟ نقول إذا كانت العلاقة بين الإطلاق والتقييد علاقة الملكة والعدم، إذا امتنع التقييد الإطلاق هو الآخر شنو؟
يمتنع.
فهذا كلامي بعد ما تقدر تقول شنو؟
مطلق.
إذا امتنع التقييد امتنع الإطلاق. أما على رأي من يقول أن العلاقة بين الإطلاق والتقييد هي التناقض، لابد شي يقول؟ إذا امتنع التقييد
لابد أن
يثبت الإطلاق. هذا واضح؟ طبعا السيد الشهيد، انا بنتج خروج جامعي، السيد الشهيد في الحلقه الثالثه عنده بيان جميل جدا في بحث العلاقه بين الاطلاق والتقييد. عنده يقول اولا عندنا مقامين، ما هي العلاقه بين الاطلاق والتقييد على مستوى عالم الثبوت، ويذكر اقوال ثلاثه هاي اللي ذكرتها. ثم يقول ما هي العلاقه بين الاطلاق والتقييد الاثباتي في عالم الكلام. يقول اتفقت المدارس الثلاثه على ان العلاقه بين الاطلاق والتقييد الاثباتي هي علاقه الملكه والعدم، علاقه الملكه والعدم. كل المدارس اللي تنازعت في أنه ما هي العلاقة بين الإطلاق والتقييد ثبوتاً، واحد قال تناقض، واحد قال تضاد، واحد قال ملكة وعدم، اتفقوا على أن العلاقة هذا الإطلاق والتقييد هذا سميناها مسدس وحاكم، هذا إطلاق وتقييد شنو؟ إثباتي، يعني في عالم الكلام، في عالم الكلام بالتفسير جيداً. أما إذا أريد أقيد بقلبي هذا شو نسميه؟ ثبوتي، إثباتي في عالم الكلام. فكلما امتنع التقييد في عالم الكلام امتنع الإطلاق، لأن العلاقة بين التقييد في عالم الكلام والإطلاق في عالم الكلام شنو؟ علاقة الملكة والعدم باتفاق الكلمة. واضح هذا الذي بينته؟ هذا واضح الذي بينته؟ هذا ليش جبته هسه؟ هذا ليش جبته؟ بس أريد يكون بأيديكم صار لو ما صار بايديكم واضح؟ واضح هذا بعد مثال مسدس انت بعد خلف
ما
شنو ما صار ما اعيد هاي النقطه الثالثه
اللي
هي
ليش الملك والعدل
ملك والعدل
يعني صحه الملك والعدل
ها يعني
في الاتفاق
ها
يعني صحه الملك والعدل انه بالاتفاق يعني
ها احنا ايش قلنا طبعا هذا المطلب انا هيك ذكرته احنا قلنا انه العلاقه بين الاطلاق والتقييد ما هي احنا طبعا قلت هذا البحث مره نقول ما هي العلاقه بين الاطلاق والتقييد في عالم الثبوت هذا مو شغلنا الان اصلا ما موضوع في الكلام يعني هو المولى قبل ان يتكلم اذا اراد ان يقيد امتنع التقييد احيانا كما سيجينا احيانا التقييد ثبوتا ممتنع يعني هو ما في عالم الكلام لا له ثبوتا ما تقدر هاي الحقيقه تقيدها فشي يصير الاطلاق اقوى اذا تناقض اذا تضاد اذا ملك والعدل هذا مو شغلنا هنا هنا في عالم الكلام هسه الان انا اذا امتنع التقييد في عالم الكلام اذا امتنع التقييد في عالم اتفقت المدارس كلها على ان العلاقه بين الاطلاق والتقييد في عالم الكلام كما في قولي صلي خلف العالم بس اكو مسدس هنا يمتنع علي التقييد في اي عالم في عالم الكلام اما بقلبي التقييد ممتنع فاذا التقييد امتنع التقييد في عالم الكلام اللي نسميه عالم الاثبات الاثبات عالم الاثبات مو هيك يعني عالم البيان والكلام العلاقه بين الاطلاق والتقييد الاثباتي اتفقت الكلمه على انها علاقه الملك والعدل فإذا كانت علاقة الملك والعدل إذا استحال التقييد في مورد لابد وأن يستحيل الإطلاق لأنه إذا استحالت الملكة في مورد استحال العلم في الحجر لابد وأن يستحيل ماذا؟ شنو؟ إذا استحال العلم في الحجر لابد وأن يستحيل ماذا؟ الجهل فهذا الحجر أقول لا هو عالم ولا هو وهيك العلاقة بين الملكة والعدل هذا على ما درسناه في المنطق فإذا شنو إذا؟ إذا امتنع التقييد إذا امتنع التقييد ما أقدر أقول صلي خلف العالم الشيء امتنع التقييد مو الإطلاق لابد شنو على الملكة والعدم لابد أن يمتنع أما إذا على مبنى التناقض قلنا العلاقة في عالم الإثبات يفرضه إذا قلنا العلاقة في الإثبات تناقض إذا امتنع التقييد نسقط بشكل لا إرادي وقهري في أحضان الإطلاق ما عندنا فجأة تتيجينا إذا الشيخ شو يقول الشيخ مبنى يقول بالنقطة الثالثة أنا أخصها بملخص يقول إني أنا الشيخ المظفر أبني على أن العلاقة بين الإطلاق والتقييد هي علاقة الملكة والعدم فإذا كانت علاقة الملكة والعدم فإذا استحال التقييد في مورد فيكون الإطلاق هو الآخر مستحيلا هذا بينته؟ هذا بينه بالنقطة الثالثة؟
لكن شو هيكون الكلام؟ لكن لا مقيد ولا
مهمل يكون مهمل بعد أحسن هذا السؤال وجهي يكون مهمل بعد نبي لا بدلالة على الإطلاق ولا بدلالة على التقييد مهمل نسمي هذا كلام مهمل في عالم البيان إهمال الإهمال شنو إذن؟ الإهمال في عالم البيان؟ يعني لا مطلق ولا مهمل ليس من شيء يعني يصف هذا مهمل يعني لا بدلالة على التقييد لا بدلالة على
العفو أنا
أريد أطلع
بنتيجة
ما تطلع من النتيجة بعد لابد شنو هذا الدليل عاجز عن يعني أن يوصلك إلى نتيجة هذا الدليل هذا نحن هالمشكلة بعد هذا ما بي خير يوصلنا إلى نتيجة لابد أن نجيب نتيجة منين من دليل آخر هناك نشوف نفتش في الأدلة الصلاة تجوز خلف العالم الشيعي لو ما تجوز من أدلة أخرى أما نحن وهذا الخطاب الذي صدر من الإمام الصادق عليه السلام في مجلس المنصور الدوانيقي وقال صلي خلف العالم لو قدر أن يصدر هكذا خطاب بعد هذا الدليل يكون عاجز عن أن يوصلنا إلى نتيجة عملية قول هذا كلام مهمل لا بإطلاق ولا بتقييد قد هو فعلا يجوز قد شنو قد يجوز صلاة خلف العالم سنة وشيء وقد لا قد الإمام ما قيد لأنه امتناع التقييد فعدم ذكره للقيد في محفل الإمام في محفل المنصور يحتمل فيه أمران إما لأنه فعلا ما يريد القيد إذا ما يريد القيد فعلا هو شنو راح يوصلنا وين إذا ما يريد القيد هو لا فعلا الإمام ما يريد القيد في عالم الكلام ما يريد راح يوصلنا إلى الإطلاق لكن لا مرة ما ذكر القيد لا لأنه لا يريد القيد والله يريده بقلبه بس ما ذكر ليش ساعدني الشيخ الثاني ما ذكر لأنه يمتنع عليه التقييد التقييد ممتنع على الإمام فعدم ذكر القيد في مجلس يمتنع فيه التقييد يحتمل فيه أمران. يا هو هذا اللي يحتمل فيه أمران؟ لا لا يحتمل فيه أمران، عدم ذكر القيد يحتمل فيه أمران. أنا بمجلس ما أقدر أقيد وما أقيد، مرة عدم تقييدي لأني ممتنع، فهنا هنا شو يكون الكلام؟ قلنا لم أذكر القيد لأني ممتنع من التقييد، هنا قلنا الكلام هذا شو يصير؟
مهمل.
أما مرة لا لم أذكر القيد، وإن كان بس يمتنع علي ذكر القيد، بس ما أنا ما أريد القيد، هو لا هو أصلا القيد هذا ما لم أدخليه بالمطلب. هذا الشق الثاني هو الذي وصلنا وين؟ إلى الإطلاق. بس هذا شلون نكتشف هذا؟
إن العفو شاهد بالمهمل ما لقيت لفد دليل فد شيء آخر حتى يوصلنا للنتيجة.
بلى.
شو سووا بهذا؟
نرجع على الأصول العملية. ما الله الحمد لله الله ما تركني الأصول العملية. هناك نرجع. زين أرجع صلي هكذا، هذا جيد، هذا سير هندسي جيد نحو الإشداد. هناك أرجع أقول هل الأصل يقتضي أن أرجع صلي؟ يعني ما هي مقتضى الأصول العملية؟ هل نشترط في العالم أنه شيعي أو لا؟ عادة ننتهي شنو؟ البراءة عن هذا القيد الزائد. الأصول العملية شنو نقول؟
نقول
براءة. يعني الله قال لي صلي خلف العالم ولم يقيد. الله قال لي يعني شك في القيد الزائد، شك في القيد الزائد، فينفى بالبراءة. هذا أصول عملية. ماكو شيء يعني يبقى عندنا طريق مسدود. كل الفتحة بحول الله وقوته. ماكو. شجنا عليها بجراحة القلب ماكو شيء يعني ظل مسدود. ها. هذا واضح الذي بينته. زين أنا كم مقدمة الآن ذكرت؟ الشيخ ذاكر مقدمات، بس أنا هندستي شوية تختلف في مقام خدمة الشيخ. يعني بعض الشيء كل هذا بعدين شلون ننزل على الكتاب. إذن النقطة الثالثة أنه إذا امتنع التقييد في مورد يمتنع الإطلاق، لأن العلاقة بين الإطلاق والتقييد كما هي مختار الشيخ المؤلف هي علاقة الملكة والعدم. ومن الواضح حسب ما قرئنا في المنطق أن المورد إذا امتنعت فيه الملكة امتنع فيه عدمها. على هذا الأساس إذا استحال التقييد في مورد بعد شنو
يستحيل؟
هذا ليش جرجرتنا إلى شيخنا؟ تدري ايش راح يقول؟ تدري ايش راح يقول؟ يقول احنا مو قلنا الأصل في العبادات أنها عبادية أو توصلية؟ مو ايش راح يقول الشيخ؟ يقول يستحيل التقييد بقصد القربة. الأصل الذي أسسته قبل القليل قشمرتنا بالمقدمة الثانية، قلت إذا الله قال صلي ولم يقيد بقصد القربة نكتشف ماذا؟ نكتشف الإطلاق. مو نقول التوصلية؟ هو لا، هنا الله ما يقدر يقيد، هنا ما يقدر يقيد. يستحيل التقييد بقصد القربة. بقصد القربة بأي معنى؟
التعبد.
يعني بأي معنى قصد القربة؟ قصد امتثال الأمر. ليش نقول يستحيل؟ الله ما يقدر يقيد. اي اقول مو عجز في الفاعل، عجز في القابل، هو القابل ما بيه خير، مو عجز في القدره الالهيه. لا 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 لا, لا, لا. حتى تقول ها شلون؟ لا لا، القابل شنو؟ شايفين هسه ذا واحد عالم مرجع مثلا، نجيبه يدرس له طفل عمره سنه ونص وميتا، هذا قصور في العالم لو قصور وين؟ القابل هذا ميتا. ميتا هذا مو قصور في فاعليه الفاعل، فاعل عالم هو عالم، لكن القابل مبيء استعداد. واضح هذا الذي دا أبينه؟ القابل مبيء استعداد. زين، يبقى سؤال بعد ما كملت الموسوعة، هذا مطلب دسم جدا وبيه واي آفاق فكرية ومعرفية جيدة. يبقى سؤال ليش الله أو لماذا المولى الكريم لا يستطيع أن يقيد بقصد القربة؟ راح يبين الشيخ، يقول إما لمحذور الدور أو لمحذور تقدم الشيء على نفسه أو لمحذور أن يكون الشيء متقدما ومتأخرا في آن واحد. تتمة الحديث تأتي غدا إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.